بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة من وقت سقوط البشرية وإن هم خرجوا من الفردوس، الحقيقة البشرية كلها سقطت في تجارب كتيرة، من ضمنها تجربة الألم والمعاناة. وزي ما في سفر أيوب بيقول أن مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، ومشكلة الألم دي من المشاكل اللي حيرت كتير من الآباء والدارسين. أقصد إيه؟ في سؤال كتير كان بيتسأل، لماذا نتألم، أو بالأخص لماذا يتألم الأبرار؟ لماذا يتألم الأبرار؟ والسؤال ده جاي من نظرية إن الأبرار مش مفروض يتألموا، والحقيقة النظرية دي غلط، لأن الأبرار مش مفروض يتألموا. ما كانش السيد المسيح اتألم، ده هو قدوس القديسين. ما كانش العذراء مريم سمعان الشيخ يقول لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. ما كانش الشهداء والقديسين يتعرضوا لعذابات وألمات كتيرة. فالنظرية دي غلط، لكن ما زال السؤال لماذا يتألم الأبرار شغل ناس كتير، وإيه ذنب الأبرار إن هم يتألموا. ويمكن سفر أيوب اتكتب عشان يجاوب على السؤال ده، لأن أيوب كان رجلا بارا أمام الله، ولكن أيوب مر بتجارب كتيرة جدا في حياته، لدرجة بيضرب بأيوب المثل في احتمال التجارب. في سفر أيوب بيكلمنا على نظريتين في حاول إجابة السؤال ده، ليه يتألم الأبرار، والحقيقة نظريتين غلط. نظرية منهم كانت نظرية أيوب نفسه، والنظرية الثانية اللي هي كانت نظرية أصدقاء أيوب. أيوب كان نظريته إن ربنا هو اللي خلقنا، وطالما ربنا هو اللي خلقنا ربنا من حقه إنه يدينا الخير أو يسمح لنا بإن احنا نتألم، واحنا كأولاد ربنا نحتمل من ربنا ده ومن ده. عرفنا منين نظرية أيوب دي؟ نظرية أيوب وضحت في حواره مع مراته لما قال لها الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل. ده معناه ايه؟ الشر هنا معناه الألم، مش معناه الخطيئة، لأن ربنا يعني مش لا يعطينا شر، لكن هو عايز يقول لها لو ربنا سمح بالألم مفروض نقبله من ربنا زي ما ربنا أيضا بيسمح بالخير. يعني معقولة ناخد الخير من ربنا وما ناخدش الشر من ربنا؟ دي نظرية أيوب. أصدقاء أيوب كان لهم نظرية تانية. أصدقاء أيوب كانوا نظريتهم إن لو أنت بتتألم يبقى 100% أنت إنسان شرير. نعم؟ يعني ربنا بيعاقبك على خطيتك يبقى أنت إنسان شرير. وده اللي خلى، يعني لما تيجي تقرأ بقى السفر كله تلاقي حوار ممتع. أصحابه عايزين يقولوا له لا أنت غلطان، ربنا بار، ربنا لو انت بار عمر ما انت هتتقل. وأيوب بقى يبتدي يدافع عن نفسه ويقول لهم لا أنا ما عملتش حاجة، ويبتدي يفضل يدافع عن نفسه. لكن الحقيقة النظريتين غلط، والنظريتين غلط لأن احنا لو بصينا في الإصحاح الأولاني في أيوب نعرف أن التجارب بتاعت أيوب ما كانش سببها ربنا، إنما كان سببها مين؟ الشيطان. الشيطان حسد أيوب. أي نعم بسماح من الله، لأنه فيش حاجة بتتم على الأرض من غير سماح ربنا، لكن ما أقدرش أقول أن ربنا هو السبب المباشر في هذه التجربة، لكن هي بسماح من ربنا. أي نعم ربنا، طب ربنا دوره إيه هنا في القصة دي؟ ربنا بيحول الشر أو الألم أو التجربة إلى خير الإنسان. زي مثلا تقولولي أن الشر اللي مر بيه يوسف ده كان ربنا هو اللي سمح بيه؟ لا، ده إخوات يوسف والشيطان هو اللي خلاهم يعملوا كده. لكن يوسف قال لهم إيه؟ قال لهم أنتم قصدتم بي شر، والله قصد به الهدي بتعود على إيه؟ على الشر. الله قصد بهذا الشر، الشر هنا معناه الألم أو التجربة، قصد بهذا الشر خير لي. وده اللي بيعمله ربنا، إن ربنا يروح محول الشر أو التجربة أو الألم لخير الإنسان. ومن الآيات الرائعة الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رومية 8 لما قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وكلمة كل دي تطمني، لأن ما قالش أغلب الأشياء، ما قالش كده، أو كثير من الأشياء، قال كل. كل يعني 100%، 100% من اللي بنمر بيه ربنا هيحوله لخير الإنسان. لكن برضو ما زلنا بنتساءل ليه بنتألم. هقول لكم مجرد للدراسة 6 أسباب للألم، وست أسباب للألم دولت كويس ان احنا نعرفهم، لان الحقيقة رد فعلي بيختلف على حسب ايه سبب الألم. فانا هقول لكم 6 أسباب وهقول لكم كل سبب ازاي رد فعلي يكون، او مفروض رد فعلي يكون ايه. الست أسباب دولت 3 منهم مش من ربنا، لكن بسماح من ربنا، لكن قصدي ربنا مش السبب المباشر للألم، و3 منهم من ربنا. وهشرح عن ايه ألم من ربنا، يعني هشرح دي. فنبتدي الأول بال3 اللي هم مش من ربنا ولكن بسماح من الله. أول سبب للألم هو أخطائي أنا الشخصية. يعني افرض أنا معايا عربية وبسوق وأنا سرحان ومش مركز في السواقة وعملت حادثة، هنا الحادثة دي سببها إيه؟ خطأي أنا. ما قدرش ألوم ربنا عن الموضوع ده، خطأي أنا هو اللي تسبب لي في الحادثة. أنا طالب ما ذاكرتش، وبالرغم جيت قبل الامتحان عدت أصلي وعملت ندور وولعت الشمع وحطيت إيدي على اسمي على المذبح وكل الكلام ده، بس هو ربنا ما بيشجعش الكسل، فدخلت الامتحان وسقطت. أقول يا رب ما أنا صليت لك؟ لا. واحد سرق فدخل السجن، نقدر نقول إن ده من ربنا؟ لا، دي الأخطاء الشخصية. بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح 3 كان بيتكلم على الألم اللي بيجي للإنسان بسبب أخطائه الشخصية، والألم اللي بيجي للإنسان مش بسبب أخطائه. فبيقول إيه؟ بيقول لأن تألمكم في بطرس الأولى 3:17، أنا حطت الآية على السكرين لو حد عايز يقراها معايا، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. معنى الآية دي إيه؟ إن في ناس بتتألم وهي بتعمل الخير، وفي ناس بتتألم وهي بتعمل الشر. اللي بتألم وهو بيعمل الشر ده نتيجة للشر بتاعه. لكن أنا كإنسان مسيحي مش مفروض أتألم لأن أنا بعمل غلط، ألمي وأنا بعمل الخير. مش كده قال لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، هنا بقى ربنا بيسمح به، وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شر. وبعد كده في إصحاح 4 يقول معلمنا بطرس فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. بطرس الأولى 4:15، يعني بيقول ما تتألمش بسبب أنك تعمل شر، مش تقتل وتتألم بعد كده، ولا تسرق ولا تفعل شر ولا تتداخل في أمور غيرك. ولكن إن كنت بتتألم كمسيحي فلا تخجل بل تمجد الله من هذا القبيل، ودي هتكلم عليها من شوية. وفي حتة تانية يقول إن كنتم تتألمون وأنتم صانعون شرا فأي فضل لكم؟ يعني لو أنا بتألم وأنا صانع شر ماليش فضل. هو الفضل لو أنا بتألم وأنا صانع خير، مش وأنا بتألم صانع شر. طيب لو أنا الألم التجربة اللي أنا بمر بيها سببها الخطأ بتاعي، أنا عملت حاجة غلط وبسبب هذا الخطأ أنا بتألم، يا ترى يكون رد فعلي إيه؟ رد فعلي إن أنا أقدم توبة، إن أنا أصلح. ومع تقديم التوبة لابد أتقبل برضا، وحتة برضا دي مهمة قوي، النتيجة بتاعة الخطأ بتاعي. دي جزء اكشلي من التوبة، لان احيانا الواحد يغلط ومش عايز يتقبل النتيجة بتاعة الخطأ بتاعه. من اجمل الكلمات اللي قالها اللص اليمين لما قال نحن بعدل جزينا، يعني قبل هنا النتيجة الطبيعية، لأنه كان لص طول حياته، فالنتيجة الطبيعية أنه يتعاقب ويتصلب. قبل دي نحن بعدل جزين. إحنا يكون مثلا واحد سرق ودخل السجن وقاعد عمال يتذمر، وهو ربنا يعني ما غفرليش ليه، وربنا ما عداش ما خلاش الموضوع ده يعدي ليه. واخدين بالكم؟ جزء من التوبة هو قبول العقوبة أو التأديب أو النتيجة الطبيعية، ده جزء من التوبة. من أجمل الأمثلة داود النبي. داود لما أخطأ وربنا بعت نثان يوبخه وقال له أنت هو الرجل، داود كان قتل وزنى، فرح قال له أخطأت إلى الرب، فنسان رد عليه قال له والرب نقل عنك خطيئتك، قال له ولكن من أجل أنك جعلت أعداء الله يشمتون، وقال له 3 عقوبات، إن السيف لن يفارق بيتك، والولد ده هيموت، زي ما فعلت بامرأة أورية هيفعل بنسائك أيضا. داود قبل العقوبة وده دليل ان هو كان مقدم توبة حقيقية، كان مقدم توبة حقيقية. فيبقى هنا السبب الاولاني هو خطيئتي الشخصية، ولو السبب الألم بتاع خطيئتي يبقى انا هقدم توبة واتوقع واكون عندي استعداد ان نقبل النتيجة الطبيعية بتاعة الخطأ بتاعي دون تذمر. ده جزء من توبة الإنسان. السبب الثاني اللي هو ملهوش علاقة بربنا، ملهوش علاقة تاني، بوضح يعني ربنا مش هو السبب المباشر في الألم ده. السبب الثاني هسميه فساد العالم أو فساد الخليقة، زي ما بولس الرسول في روميا بيقول ان الخليقة كلها تئن وتتمخض من عبودية الفساد. بعد سقوط آدم وحواء ربنا قال ملعون الأرض بسببك، تنبت لك شوكا وحسنا. فالأرض اللي احنا عايشين فيها فسدت. علشان كده في حاجات كتيرة بتحصل ملهاش تفسير وملهاش سبب غير فساد الخليق. زي مثلا هيروكين يجي ويموت آلاف من الناس، زلزال يحصل ويمكن عشرات الآلاف من الناس يموتوا، زي أطفال أبرياء يتولدوا بعيوب خلقية. طب ايه ذنب الاطفال دي انها تتولد بعيوب خلقية؟ وهكذا احنا لان احنا عايشين في عالم فسد فلابد نتوقع ان هيجي بعض الالام اللي هنتعرض ليها. طب نعمل ايه لو انا تعرضت للالم بسبب فساد بقى مش خطيتي، انا عايش في عالم فاسد، اعمل ايه؟ يجاوبنا على السؤال ده القديس يعقوب في رسالته الاولى، يقول لنا ايه؟ احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. يعني لو دخلت في ضيقة ولا تجربة بسبب فساد العالم أفرح. أفرح إيه اللي خليني أفرح؟ قال أقولك تفرح ليه؟ عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. قال مع التجربة دي الإنسان بيتعلم فضيلة الصبر. طب ما انت جاوبني على السؤال ده، ازاي هتتعلم فضيلة الصبر ان ما كانش في حاجة مؤلمة انت محتاج تحتملها؟ طب والصبر ده يفيدني في ايه؟ قال بص انت لو صبرت للنهاية، اما الصبر فيكون ليكن له عمل تام. لو صبرت للنهاية هتكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني ده هيخلي الانسان الكاركتر بتاعته شخصيته والفضائل بتاعته تنمو. إنسان صبور، إنسان عنده جلد، عنده قوة احتمال. مش كده قال أما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. في نفس الرسالة في إصحاح 5 يقول يفكرنا بقى بصبر أيوب، فيروح يقول في آية 10 خذوا يا إخوتي، إصحاح 5 آية 10 خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناء الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. يبقى لو أنا بمر بتجربة والسبب في التجربة دي هو فساد العالم، مش خطأ أي حد. هنا ده محتاج أصبر، محتاج أحتمل، محتاج أثابر، فضيلة المثابرة اللي هي الاحتمال والصبر للنهاية، ومن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. والصبر ده هيحسن من شخصيتي الروحية، هيخليني إنسان كامل غير ناقص في شيء، لكي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء. وخلي بالك الله الذي يعطي التجربة هو أيضا الذي يعطيك النعمة عشان تستطيع أنك تصبر على التجربة. يعني ممكن تقول طب نجيب الصبر منين؟ ربنا هو اللي بيدهولك، ربنا هو اللي بيدهولك. صدقوني في الخدمة أحيانا حد يسمع بتجربة شديدة قوي، يعني أسمع أن حد مر بتجربة شديدة وأبقى عايز أروح علشان يعني أشارك الإنسان التجربة بتاعته، وبيبقى وأنا رايح عمال أفكر إيه اللي ممكن يتقال للإنسان ده عشان يعزيه، إيه الكلام اللي ممكن يتقال. وبعد كده أروح ألاقي مش أنا اللي قلت، هو اللي بيقول كلام بيعزيني أنا، هو اللي بيقول كلام بيعزيني أنا. وهنا بقول فعلا يا رب أنت الذي تعطي الصبر أكتر مما نسأل أو نفهم. عشان كده في كرونسوس الثانية إلى صح الأولاني بولس الرسول يقول كلام جميل قوي، يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. شوف بولس بيقول إيه، بيقول أنا لما بكون في ضيقة ربنا بيعزيني لدرجة التعزية دي بتفيض عندي، ومن وفور التعزية دي أنا بقدر أعزي الآخرين اللي هم في الضيقات من التعزية دي. عارف لما يكون واحد مثلا أنا فقير جدا فحد اداني فلوس، لدرجة اداني فلوس سدت كل احتياجاتي وفضل معايا أساعد بيها الناس اللي هي محتاجة أيضا. وبعدين يدينا بقى مثال يقول لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. وبعدين بيت الإصحاح يقول حاجة جميلة قوي، يقول فإننا لا تريد أن تجهلوا، لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة أيضا. يعني لما بولس يقول أنا يئست من الحياة ده تبقى تجربة جديدة جدا، ده اللي بيتكلم هنا بولس مش أي حد تاني. فلو بولس وصل لمرحلة اليأس وقول تثقلنا فوق الطاقة ده كلام خطير. يقول إيه اليأس ده عامل زي الميت، فقال إحنا بينا زي الموت لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. طب الميت ايه وضعه؟ قال لك الميت ملوش رجاء في نفسه، انما الميت الرجاء الوحيد للميت هو في ربنا الذي يقيم من الاموات. عشان كده قال لك لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا، لان الميت ما قدرش يتكل على نفسه بل على الله الذي يقيم الاموات، لان مفيش حد اعظم الدكاترة ما قدرش يعمل حاجة لواحد ميت. الوحيد اللي يقدر يعمل حاجة للإنسان الميت هو ربنا يقدر يقيمه. فقال لما الإنسان يوصل لليأس أكنه ميت لا يتكل على أي بشر ولا يتكل على نفسه، بل الاتكال الوحيد هو الله الذي يقيم من الأموات. طب وبعدين قال الذي، لأي دي بقى جميلة جدا، الذي نجانا من موت مثل هذا، ده في الماضي، وهو ينجي، ده في الحاضر، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد في المستقبل. نجانا وينجي وسينجي. ايه الجمال ده؟ بس نصبر، نصبر لربنا، من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. السبب الثالث اللي بنسميه بقى حسد الشيطان. خلوا بالكوا الشيطان ما مش بيحاربنا احنا، الشيطان بيحارب الله. بس بيحارب الله في مين؟ في ولاده. يعني احنا مش التارجت بتاع الشيطان، انما الشيطان هو عدو الله، فهو بيحارب ربنا. فبيحارب ربنا في مين؟ فينا احنا. فتلاقي الشيطان يهيج على الكنيسة ويجيب اضطهاد على الكنيسة. فالشيطان ممكن يهيج مثلا شغل على إنسان مسيحي، يعني أكون أنا إنسان مسيحي يخلي الرئيس بتاعي يضطهدني، أو ده من أجل المسيح. أو مثلا بسبب أمانتي يرفضوني. يعني في للأسف بعض الشركات عايزة الناس تمشي بعدم أمانة، فيجي واحد يقول لا أنا ما أقدرش أعمل الغلط ده فيرفضه. فده تألم من أجل الله. ولكن مين اللي عامل الهياج ده عليا؟ هو الشيطان. طيب لو أنا التجربة اللي أنا بمر بيها بسبب الشيطان، يبقى مفروض أعمل إيه؟ بولس الرسول في أفسس 6 وعدد 11 يقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. لازم ألبس سلاح الله الكامل عشان أقدر أقف ضد إبليس، لأن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وبعدين تعرفين بقى السلاح الله الكامل اللي هو ده موضوع تاني، اللي هي منطقة الحق، درع البر، حذاء استعداد إنجيل السلام، ترس الإيمان، وخوذة الخلاص، وسيف الروح. ويقول مع الست قطع دولت بتوع سلاح الله الكامل، يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعيني. يبقى احنا دلوقتي قلنا ثلاث أسباب، وقلنا أنا مفروض أعمل إيه. لو هو بسبب خطيتي أقدم توبة، ويكون عندي استعداد أتحمل نتيجة الخطأ بتاعي من غير تذمر، بشكر. لو هو بسبب فساد العالم أصبر واحتمل. لو هو بسبب حرب الشيطان أيضا أحتمل الألم وألبس سلاح الله الكامل اللي هيساعدني أن أنا أقف ضد حرب إبليس. وهنا يبخت الإنسان اللي بيتألم بسبب ربنا، لأن كده بيشترك اشتراك حقيقي في ألام المسيح. وإن كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. فزي ما بنتألم مع المسيح هنتمجد مع المسيح. يجي بقى الثلاث أسباب اللي هما ليهم علاقة بربنا. السبب الأولاني هسميه التأديب على الخطية. هتقول لي الله أمال ده يفرق إيه عن نمرة واحد اللي احنا قلناها نتيجة الخطية؟ لا، أنا عايز أفرق لك ما بين نتيجة الخطية والتأديب على الخطية. هدي لك مثال من حياتنا. يعني واحد سايق بعدم اكتراث، مهمل في السواقة، فعمل حادثة. في الحادثة دي عربيته اتكسرت خالص. عربيته اللي اتكسرت دي بسبب النتيجة للخطأ اللي عمله، مظبوط؟ يجي البوليس، فالبوليس يروح مديله ايه؟ مديله تيكت. التيكت ده تأديب على الخطأ اللي هو عمله، اخدين بالكم؟ فاحيانا لما اجي اقع في خطية، الخطية لها نتيجة طبيعية، فهحصد النتيجة الطبيعية بتاعت الخطية. انما مع النتيجة الطبيعية بتاعت الخطية يجي ربنا يروح مديني تيكت مأدبني. ايه هدف التأديب؟ ان الانسان ما يقعش في الخطية تاني، ان الانسان يتوب، ده هدف التأديب. مش كده؟ من اجمل الايات في عبرانيين اصحاح 12 عدد 5 يقول: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. مهم قوي حتة كبنين. انت لو لقيت 2 عيال في الشارع بيعملوا حاجة غلط، واحد منهم ابنك والتاني ما تعرفوش، ولد من الشارع كده، هتكلم مين وهتقدم مين وهتنتهر مين؟ ابنك. يبقى إذن التأديب ده علامة ان انت اب وهو ابن. التاني اللي ما قدبتوش لانه مش ابنك. فاكشن الواحد يقلق لو ربنا ما قدبهوش، لان لو ربنا ما قدبنيش ده معناه ان انا مش ابنه، ودي حاجة تقلق الانسان. اختي بالكم النقطة دي؟ عشان كده بيقولوا: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. لما ربنا يأدب الإنسان لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر إذا وبخك. فاش بقى تتزمر وتشتكي، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. جميلة قوي، ربط ما بين الحب والتأديب. وده فعلا، انت ليه بتأدب ابنك؟ لانك بتحبه. الولد التاني ده انت ما تعرفوش، عشان كده مش تعمل له حاجة، ما بتحب، مش ما بتكرهوش، بس ما بتحبوش لانه ما تعرفوش. لكن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. يجلد يعني ربنا ممكن يوصل في التأديب لدرجة شديدة، ده من أجل تنقية الإنسان. زي أحيانا دكتور ممكن يدي واحد حقنة، وممكن يعمل لواحد تاني عملية. فما جيش قول اشمعنى ده ادى الحقنة وداني أنا هيعمل لي عملية. كل واحد على حسب احتياجه، علشان يتنق، عشان يعالج، عشان يشفى. هو دكتور ما بيحبش الانسان اللي اداله حقنه ده اكتر من اللي عمل له عمليه، عشان كده اداله حقنه بس وده عمل له عمليه. لا، ده محتاج الحقنه فقط وده محتاج عمليه. ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم الله كالبنين. طب ولو رفضت التاديب يبقى ربنا مش عاملك كابن. فاي ابن، اي ابن لا يؤدبه أبوه؟ في معقولة ابن الأب الجسد ما بيؤدبوش؟ مش معقول. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، ولاده مش ولاده. واختي بالكو، يعني لو أنا مشيت في الشارع وشفت ابني وولد تاني بيعملوا حاجة غلط وما اهتمتش بيهم، لا أدبت ابني ولا حاجة، يبقى ابني والولد التاني صاروا واحد، ما بقاش في واحد مميز كابن ليا. وبعدين يقول آية، يكمل الآية صعبة كده، يقول: فأنتم نغول لا بنون. نغول بالإنجليزي illegitimate children، يعني أولاد غير شرعيين، يعني مش أولاد. وبعدين يكمل بولس الرسول يقول: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين. كل أبهاتنا الجزدانيين أدبونا وكنا نهابهم. غالبا ما كانش عايش معنا بولس الرسول اليومين دول. وكنا نهابهم. أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ أباء أجسادنا أدبونا من أجل أمور أرضية، إنما أب الأرواح بيأدبني من أجل أمور سماوية، فهحيا، هحيا الحياة الأبدية. أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك اللي هم أبائنا الجزدانيين أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، حسب اللي شايفه صح والغلط. يعني ايه مثلا؟ يعني لو واحد كونسيرفتيف، واحد محافظ قوي وتقليدي قوي، ممكن مثلا يعاقب ابنه على حاجات ما يعاقبش عليها واحد متحرر، واحد ليبرال يعني. اخدين بالكم؟ يعني تختلف. يعني مثلا انا مش هناقش موضوع شرب السجاير صح ولا غلط، هو طبعا غلط، بس ممكن في اباء يسيبوا ولادهم يشربوا سجاير قصادهم، وفي اباء لو شاف ابنه بيشرب سجاير يأدبه ويعالجه في الموضوع ده. دي كلمة حسب استحسانهم، يعني حسب اللي هم شايفينه صح أو غلط. أما هذا اللي هو ربنا فلأجل المنفعة، مش حسب ما هو شايف الصح والغلط، لا ده من أجل منفعتي أنا. علشان إيه؟ يقول لكي نشترك في قداسته، لكي نشترك عشان نبقى قديسين زيه. هو قدوس القديسين. وهي الآية لذيذة قوي، قال ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. يعني أكيد وأنا بتأدب دلوقتي مش هبقى فرحان، هبقى حزين. كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، أما أخيرا في النهاية فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. وسمى تدريب. يعني انت لما تتدرب بالتأديب ده هتحصد ثمر بر للسلام. ثمر بر ان انت تبقى انسان بار. للسلام هيكون قلبك جواه سلام مع نفسك وسلام مع الاخرين وسلام مع الله. يبقى إذن لو أنا عملت حاجة غلط أتوقع حاجتين، أتوقع نتيجة طبيعية للخطأ، وأتوقع أيضا تأديب من الله. ولكن الله من محبته لا يؤدبنا على كل خطأ وكل خطية نصلح. يعدي 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 وبعدين يجي يقول لا الموضوع مش ماشي. داود النبي في المزمور يقول له يا رب إن كنت للأثام راصدا من يثم. انت يا رب لو بترصد لإثم بإثم مين يقدر يقف قصادك؟ لأن من عندك المغفرة. ونشوفها في قصة كان مقدس. يعني تلاقي مثلا ايه شمسون يغلط مرة واثنين وثلاثة ربنا يعديله صابر عليه، بعدين يجي ربنا يقول لا انا بحب شمسون لدرجة اني لازم اقدبه علشان يتوب. وفعلا يقدم شمسون، وشمسون يقدم توبة بعد تأديب ربنا، وبولس الرسول يذكره في أبطال الإيمان.
الناس اللي يعني اللي تنتهي حياتهم بالكانسر كتير بيقولوا ده مرض الملكوت، فإنه يعني بيستكمل أو يتنقيه نفسه أو عزلاته ده. بحيث يعني أنا مثلا أنا ممكن برضو جالها الكانسر بس من ساعة ما سمعنا لغاية ما ماتت كان شهرين. في ناس بتقعد بقى أكتر من كده، فده بيبقى يعني.
لا معلش انا عايز اصحح معلومه هنا. اللي حضرتك بتقوليه ان مرض الكانسر مرض الملكوت، لان الانسان بيتنقى بالالم ده عشان يخش السماء. نعم
أكتر عذاب.
الحقيقة لا، المعلومة دي غلط، لأن معناها أنا هقول لك كلمة مرض الملكوت دي أبونا بشي كامل قالها، بس هشرحها ليه. الحاجة الوحيدة اللي تنقي الإنسان هو دم المسيح. وأنا لما بقول التأديب هنا ما أقصدش أن التأديب ده هينقي الإنسان، أنا أقصد أن التأديب ده هيقودني للتوبة، فآجي أعترف لربنا بخطيتي وأعترف أمام أبونا وأتناول من دم المسيح، ودم المسيح يطهرنا من كل خطية. وإلا لو احنا دخلنا في فكرة أن العذاب يطهر الإنسان، ما دي فكرة المطهر عند إخواتنا الكاثوليك. فهذا العذاب مش بيطهرني، إنما بيدفعني إن أنا أتوب. فيقول بولس بطرس الرسول، يقول لأنه من قد تألم في الجسد كف عن الخطية. كلنا أول ما الواحد مثلا يعيا يقول خلاص يا رب أنا هتوب، يعني إيه، ولو مرض شديد شوية الواحد يتوب فعلا ويقول له بس يا رب لو شافتني أنا مش هرجع للخطية دي تاني، أنا عايز أكلم أب اعترافي وعايز أتناول. فهي مش فكرة الألم بتاع المرض هو اللي بيطهرني، إنما التوبة. فكان هو أبونا بشوي كامل هو الله ينح نفسه هو أول من قال إن الكانسر ده هو مرض الملكوت. ربطها إزاي؟ قال الإنسان اللي عنده كانسر عارف إنه هو هينتقل، فبيقدم توبة وبيستعد للسماء. بيستعد للسماء، لكن مش فكرة إن الألام بتاعت الكانسر هي اللي بتنقيه وبتدخله الملكوت. واخدين بالكم الفرق بين دين ودين؟ بس يبقى هنا لما الإنسان ربنا يأدبه يقبل هذا التأديب ويستجيب بالتوبة، لأن التأديب ده هدفه لكي نشترك في قداسته زي ما قال معلمنا بولس الرسول. نيجي للسبب الثاني اللي هو جاي من ربنا، أو السبب الخامس في الأسباب كلها. السبب الثاني هو التأديب، هعيد نفس الكلمة، ولكن ليس من أجل خطية، أو خليني أستخدم كلمة تانية بدل التأديب أسميها التهذيب. التهذيب يعني إيه التهذيب؟ أقول لك مثل بسيط كده. ابنك عنده لعب كتير، طفل صغير كده عنده لعب كتير، وبعد كده طلب منك انك تشتري له لعبة تاني، فانت خايف ان الواد يتدلع، وان كل ما يقول لك حاجة انت تجيبها له فيطلع ولد متدلع، فتقول له لا. انت بتقول له لا مش بتعاقبه، هو ما عملش حاجة غلط، انت بتحميه من الدلع، مش عايزه يبقى كل طلب هو عايزه يستجاب له. طيب الولد لما انت تقول له لا هيبقى فرحان؟ هيبقى زعلان، وممكن يزعل منك ويتضايق منك وكده. بس اكشولي انت بتعلمه حاجة حلوة، انت بتعلمه ان يقبل ويقبل لا، لان الحياة مش تدينا على طول. مين فينا بياخد كل اللي هو عايزه؟ ولا واحد. فمن صغري لازم يكون عندي استعداد ان انا اقبل من ربنا واقبل لا، اقبل من العالم واقبل لا، اقبل من اسرتي واقبل لا. الناس اللي ما تعودتش تقبل لا بتتعب في حياتها تعب كبير قوي. فهو كتير في حياتنا نطلب من ربنا طلب وربنا يقول لي لا، لا مش هعمله لك. بيعمل معايا كده ليه؟ لانه بيحبني، عايزني اتعلم ان انا اقول حاضر. واحتمال لما بيقول لي لا ده ما يكونش في مصلحتي.
عايزني
اثق. نعم
عايزني
اثق في مشيئته واثق في تدبيره. وانا احيانا هنا بقول طيب لما ربنا يقول لي لا، هو في الصلاة هو ربنا اللي بيعمل القرار وانا اللي بنفذه، ولا انا اللي بعمل القرار وربنا بينفذه؟ خدين بالكم الفرق بين الاثنين. احنا كتير صلاتنا انا عملت القرار وعايز ربنا ينفذه لي. يا رب انا عايز الوظيفه دي، خلاص انا خدت القرار، لو ربنا ما ادهنيش ازعل منه. هو الحقيقه العكس هو السليم، ان ربنا هو اللي يقول اه انا هدي له الوظيفه دي او مش هديها له، وانا بقبل او برفض. سوري ربنا بيقول انا هدي له او مش هدي له، وانا بنفذ مشيئه ربنا. عارفين زي بولس الرسول لما قال له ماذا تريد مني يا رب ان افعل؟ مش هذا يا رب ما اريد ان افعله نفذه لي. فرق كبير بين الصلاه دي والصلاه دي، فرق بين الواحد يقول يا رب ماذا تريد مني ان افعل، وفرق يا رب هذا هو ما اريد ان افعله وانت نفذه لي، ولو ما نفذته ليش انا زعلان منك. فيبقى التاديب بنوعيه، سواء على خطيه او خطا، او سواء بدون خطيه او خطا، انا رد فعلي اقبل التاديب. لان بولس قال وان كنتم لا تقبلون التاديب فانتم نغول لبنون، يبقى انا مفروض اقبل التاديب. اخر سبب من ربنا اللي بنسميه اختبار الايمان، تيست اوف فيث. ربنا علشان يرقيني في حياتي الروحية بيدخلني في امتحان، زي ما انت ما تنجح ما تعديش، يعني الطالب ما يعديش من سنة تانية لسنة تالتة لغاية لما ياخد امتحان. فكلنا بندخل في امتحان، الامتحان ده هدفه ايه؟ الامتحان ربنا يمتحني فيه، امتحان مش صعب، هو مدى طاعتي للوصية. فربنا بيمتحن مدى طاعة الإنسان للوصية. امتحن آدم وحواء ما تاكلوش من شجرة معرفة الخير والشر، امتحن إبراهيم ولما أراد الله أن يعرف قلب إبراهيم ومدى محبته وإيمانه قال له يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وأقدمه لمحرقة.
يعني احنا كلنا ممتحنين في أولادنا، كل
اللي ربنا ابي يمتحننا علشان يشوف ما مدى طاعتي للوصية. نعم
فيش في
اللجنة. فيجي ربنا يمتحني، قال ابراهيم روح قدم ابنك وحيدك اسحاق. ابراهيم راح قال له ايه؟ قال له حاضر، مفيش حاجة تغلى عليك. بعد كده ربنا يروح يقول له ابراهيم نجحت في الامتحان، طب نجحت فين يا رب بقى؟ هطلع سنه كام؟ قال له لانك لم تمسك ابنك وحيدك عني اقسمت بذاتي ان بالبركه اباركك وبالكثره اكثر ناس. عارفين ايه البركه؟ ان ابراهيم بقى جد للمسيح، وتتبارك في نسلك كل قبائل الارض. وفعلا في نسل المسيح كل قبائل الارض تباركت. امتحن مين تاني؟ امتحن أرملة صرفة صيدا، وأيوب طبعا يعتبر امتحان، بس أيوب فيها حسد الشيطان يعني، لكن حالا يبقى امتحان بيور من ربنا. ربنا حب يمتحن أرملة صرفة صيدا، فكان في مجاعة. فإلي أعمل إيه يا رب؟ قال له روح هتلاقي واحدة أرملة هتعولك في المجاعة دي. فرح لها إلي قال لها أنا عايز أكل. بصت الست كده قالت له بص أنا عندي شوية دقيق شوية زيت هعمل بيهم كعكة ليا وابني ناكلهم ونموت. قال لها لا اعملي لي أنا أولا، هو أخد وعد من ربنا. فالست قالت له حاضر. وبمنتهى الطاعة قالت له حاضر، ولأنها أطاعت الوصية نجحت في الامتحان. فالدقيق والزيت ما خلصوش من بيتها لنهاية المجاعة. يبقى إذن لما ربنا بيدخلني في امتحان، والامتحان ده ممكن يكون ضيقة يكون ألم، رد فعلي إن أنا أقول له حاضر، أشوف الوصية بتعمل إيه وأنفذ الوصية. أقول لكم مثلا امتحان يعني كلنا ممكن نتعرض لي، مثلا يكون انت يعني عندك شوية مصاريف زيادة في الشهر ده، فربنا اختبار الطاعة اللي بيحطك فيها هو انك هتلتزم مثلا بعشورك او مش هتلتزم بيها. فالانسان المطيع يقول لا يا رب انا هلتزم بعشوري. اللي يقول اللي يطيع هنا في الوصية ربنا يقول له اقسمت بذاتي ان بالبركة اباركك وبالكثرة اكسر نسلك. لا مش يعني اكسر نسلك دي لحسن اجل عيال تاني يعني، لكن اصل يعني البركة ربنا يدي البركة للانسان يعني زي ما قال ابراهيم وربنا يبارك الانسان. ف يبقى هنا اي اختبار للايمان، ما اختبار ايمان ايه يعني، توثق في ربنا ولا مش واثق في ربنا. لو نفذت الوصية انت واثق ان الوصية دي تكون لخيرك ولا مش واثق في الحكاية دي، لان احنا احيانا pick and choose في الخطأ في الوصية. الوصية دي ننفذها بس دي لا دي مش بتاعتنا، مش اختار الوصية دي. فهنا محتاج الانسان يكون عنده ثقة في ربنا. قبل ما اختم عايز اقول كلمة واحدة، برغم ان انا جاوبت ليه بنتألم وقلت لك 6 اسباب عن الالم، لكن الحقيقة لما الواحد يمر بألم السؤال الاهم يجاوبه من ليه انا بتألم هو كيف اتعامل مع الالم. لاني انا ممكن اقول لي بتألم وفي الاخر بعد ما اعرف السبب ابقى متذمر، لكن لو عرفت كيف اتعامل مع الالم برضا وبشكر وباختيار رد الفعل السليم زي ما شرحنا هنا، وبان انا اقول له يا رب انت شايف ابنك بيتألم، تعال يا رب زي ما كنا بنقول في الترنيمة مد ايده الحلوة ومسح لي عيني، وقال له تعالى يا رب مد ايدك الحلوة وقف جنبي، انا يا رب مش هقدر ادخل التجربة دي غير وانت معايا، مش هقدر يا رب احتمل الضيقة دي غير وانت سندني، انت يا رب مسندي، انت سندي يا رب، انت ملجأي، انت عوني، انت قوتي، وانا محتاجك يا رب ما تتخلاش عني. ده اهم من ان انا اقعد اقول ليه بيحصل وليه بيحصل، لان بشعر احيانا بعض الناس مشغولين بليه وده عدل ولا مش عدل اكتر من كيف اتعامل مع الالم. زي واحد وقع في حفرة قاعد يقول انا ليه وقعت، لكن التفكير السليم كيف اخرج من الحفرة دي او كيف اتعامل مع اللي حصل. يبقى بسرعة كده الخص 6 اسباب: اخطاء الشخصية، رد الفعل التوبة، أو فساد العالم ورد الفعل المثابرة والاحتمال، أو حسد الشيطان رد الفعل نلبس سلاح الله الكامل، أو التأديب سواء بخطية أو من غير خطية، 4 و5 الأسباب. وهنا رد فعل هو أن أنا أقبل التأديب من الله، أو اختبار الإيمان ويكون رد الفعل هو الطاعة للوصية. بكرة بإذن الله أكلمكم على موضوع يعني بعد الصبحية أكلمكم على موضوع المرض، كيف نتعامل مع موضوع المرض بطريقة كتابية زي ما الكتاب بيعلمنا بإذن الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.